بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاح من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أن امرأة لم يبين من هي هذه المرأة في هذه الرواية، واعلم أن إبهام من يرد في الحديث من الأسماء، سواء كان ذلك من الذكور أم من الإناث، يكون لأسباب متعددة. منها أولا جهل الراوي بعين هذا الرجل أو المرأة، ومنها أيضا أن يكون الراوي علمه، يعني يعرف عينه لكنه نسيه. ثالثا أن يكون الراوي ترك تعيينه من باب الستر عليه، ولا سيما إذا كان الأمر مما يستحيى منه. والأمر الرابع أن يكون الراوي ترك ذلك لأن التعيين لا يؤثر في الحكم، لأن التعيين لا يؤثر في الحكم ولا يغير في الحكم، فسواء كان فلانا أم فلانا فالحكم سواء. إذن هذه أربعة أسباب من أسباب إبهام الراوي لمن يرد في من الأسماء من الذكور والإناث في الأحاديث. السبب الأول جهل الراوي بعين هذا السائل من رجل أو امرأة. والسبب الثاني أن يكون الراوي قد علم عينه، يعني يعرفه بعينه، ولكنه نسيه. والسبب الثالث من الأسباب أن يكون الراوي يعلم عينه ولكنه ترك تعيينه وتسميته من باب الستر عليه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقول جاء رجل هو ترك التعيين هنا من باب الستر عليه، لأنه مما يستحيى منه. والسبب الرابع أن يكون الراوي تعمد ترك تعيينه لأن الحكم لا يتغير، سواء كان فلانا أم فلانا. قال: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، تثنية مسكة، والمسكة هي السوار، سواء كان من ذهب أم من فضة. وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، وفي رواية مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ وفي رواية أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أيسرك السرور بمعنى الانبساط والفرح، وهو من المعاني النفسية، والمعنى أيعجبك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يعني يوم القيامة فألقتهما، وفي رواية قالت هما لله ورسوله لأنها خافت رضي الله عنها. قال رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، والأوضاح جمع وضح، سمي بذلك لوضوحها وبريقها ولمعانها، وهي نوع من أنواع الحلي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أكنز هو، يعني أهذا كنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أديت زكاته فليس بكنز. وتأمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أكنز هو لم يقل لا ليس كنزا، بل أعطاها قاعدة عامة، فقال إن أديت زكاته فليس بكنز. فيؤخذ من هذا كما سيأتي أن المال الذي تؤدى زكاته ليس كنزا وإن كان عظيما، وما لم تؤدى زكاته فهو كنز، ما لم تؤدى زكاته فهو كنز. فيؤخذ من هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة فوائد منها: أولا جواز لبس الذهب المحلق، جواز لبس الذهب المحلق، لقولها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. وهذا القول أعني جواز لبس الذهب المحلق هو القول الراجح من أقوال العلماء، وهو الذي عليه عامة أهل العلم. وأما ما جاء من الأحاديث في النهي عن لبس الذهب المحلق فهي أحاديث شاذة لا تقاوم ولا تعارض الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق. وقد نقل غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع على جواز لبس الذهب المحلق. فيستفاد أيضا من هذا الحديث أن للأم ولاية على مال أولادها، أن الأم لها ولاية على مال أولادها، ولكن هذه الولاية إنما تكون عند عدم وجود الأب. إذا كان الأب موجودا فهو الذي له الولاية، لكن إذا فرض أن الأب ليس موجودا، أنه مات أو فارق هذه المرأة وكان عندها أولاد، فإن لها ولاية على أولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة وقال لها أتؤدين زكاة هذا، ولم يخاطب هذه البنت الصغيرة، وإنما خاطب أمها، وهذا دليل على أن الأم لها ولاية على مال أولادها، وهو كذلك، لكن هذا كما تقدم عند عدم وجود الأب. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن المرأة لها أن تتصرف في مالها وفي مال من كانت لها ولاية عليه. وقد ثبت في الصحيحين أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت موليتي فلانة؟ أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال أو قد فعلت؟ قالت بلى. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفها. فالمرأة الرشيدة لها أن تتصرف في مالها كيفما شاءت. ولكن هنا أيضا مسألة أخرى، وهي هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها أو فيما يتعلق بمال البيت الذي هي ساكنة فيه أو لا؟ بمعنى هل لها أن تتصدق وأن تهدي من مال زوجها من طعام وما أشبه ذلك؟ الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يأذن لها الزوج بذلك بأن يقول لها لك أن تتصدقي من الطعام والشراب واللباس وما أشبه ذلك، فيأذن لها، فحينئذ يجوز لها أن تتصرف لأنه قد أذن لها. والحال الثانية أن يمنعها الزوج بأن يقول لها لا تتصدقي بشيء ولا تهدي شيئا، فليس لها أن تتصدق بشيء من مال البيت سواء من الطعام أو من اللباس أو من غير ذلك. والحال الثالثة أن يسكت الزوج، بمعنى أن لا يصرح بالإذن أو أن لا يصرح بالمنع، بل يسكت فيرجع في ذلك إلى العرف، فلها أن تتصدق وأن تهب أو تهدي ما جرى به عرف ما جرى به العرف من الأشياء اليسيرة التي تعارف الناس عليها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل قبل الإنكار. يؤخذ من هذا الحديث الاستفصال قبل الإنكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل وقال أتؤدين زكاة هذا، أتؤدين زكاة هذا. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفصل قبل أن ينكر. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل وللآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستفصل قبل أن ينكر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يشهد لذلك حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه حينما دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فلم ينكر عليه، لم يأمره أولا وابتداء وقال قم فصل ركعتين، بل سأله أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فينبغي للداعية إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحرص على الاستفصال قبل الإنكار، لأنك إذا أنكرت قبل أن تستفصل فقد يكون الأمر على خلاف ظنك، وحينئذ تقع في الحرج والخجل. فمثلا لو كنت عند مسجد ورأيت أناسا عند المسجد وقد أقيمت الصلاة، فلا تنكر عليهم عدم الصلاة، بل اسألهم هل صلوا أم لم يصلوا، فقد يكونون من المسافرين، وقد يكونون صلوا في مسجد يتقدم أو ما أشبه ذلك. فأنت قل لهم أصليتم؟ فإن قالوا لا، حينئذ تأمرهم بالصلاة، وإن قالوا قد صلينا، فحينئذ قد كفى الله عز وجل المؤمنين القتال. فالمهم أن هذا الأمر وهذا المسلك ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يحرص عليه، وهو الاستفصال قبل الإنكار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا ينسب الإنسان إلى التسرع والعجلة، ولأن الإنسان أيضا إذا أنكر قبل أن يستفصل فقد يقع الأمر على خلاف ظنه، وحينئذ يحصل له خجل وحرج. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، وأن حلي المرأة الذي تلبسه تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن زكاة الحلي تتكرر كل سنة، وليس المعنى أنها تؤدى مرة في العمر، بل تتكرر كل سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أتؤدين زكاة هذا؟ والزكاة من المعلوم أنها تتكرر كل سنة، فعلى هذا المرأة تزكي حليها كل سنة، لكن يشترط في ذلك أن يبلغ النصاب، ونصاب الذهب بالجنيهات 85 جنيها، فمن عندها من الحلي ما يزن 85 جنيها فإنها يجب عليها أن تؤدي زكاته. وكذلك أيضا بالنسبة للفضة كما سيأتي في حديث أم سلمة. وفيه أيضا دليل على في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة. فيه دليل على إثبات النار، والنار أعاذنا الله وإياكم وأجرنا الله وإياكم المسلمين منها، النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، وهي موجودة الآن. ولهذا قال الله عز وجل: أعدت للكافرين. وفي حديث صلاة الكسوف حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته أنه أري الجنة والنار. أري الجنة، قال: وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا قطفا فبدا لي أن لا آخذ، ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال: وأريت النار، وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. فالجنة والنار موجودتان. وفيه أيضا دليل على إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة. ويوم القيامة سمي بذلك لأسباب ثلاثة. السبب الأول: لأن الناس يقومون من قبورهم، يقومون من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وثانيا: أنه يقوم فيه الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. وثالثا: أنه يقام فيه العدل، فهو يوم العدل. فلهذه الأسباب الثلاثة سمي يوم القيامة بيوم القيامة. أولا: لقيام الناس من قبورهم لله عز وجل، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وثانيا: لأنه يقام فيه العدل والقسط. وثالثا: لأنه تقوم فيه الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي هذا الحديث أيضا في كون المرأة ألقتهما وقالتهما لله ورسوله، فيه دليل على شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هنا مسألة، وهي: ما الفرق بين الزهد والورع؟ ما الفرق بين الزهد والورع؟ نسمع: هذا زاهد وهذا ورع، فما الفرق بين الزهد والورع؟ أحسن ما قيل في الفرق بينهما ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. وبناء على هذا يكون الزاهد أكمل حالا من الورع، فكل زاهد فهو ورع، وليس كل ورع يكون زاهدا. فالزاهد يدع كل شيء لا ينفعه يوم القيامة، كل شيء ليس فيه منفعة في الآخرة يدعه. أما الورع فالورع يدع ما فيه المضرة، ولكن يأتي الشيء الذي ليس فيه منفعة ولا مضرة، فيأتي المباحات التي لا تضره في الآخرة. فالزهد أكمل حالا من الورع، لأن الزاهد يدع كل شيء لا ينفعه يوم القيامة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على جانب عظيم من الزهد والورع والبعد عن الشبهات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يتقي الأمور المشتبهة أنه قد استبرأ لدينه واستبرأ لعرضه. استبرأ لدينه لأن الأمور المشتبهة غشيانها وإتيانها قد يجره إلى أن يرتكب المحرمات، ولأنه إذا اعتاد الأمور المشتبهة سهلت عليه الأمور المحرمة. وقد استبرأ لعرضه لأن الناس سوف يتكلمون في عرضه، ولا سيما إذا كان من أهل الدين والصلاح. إذن نقول كان الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من التابعين لهم بإحسان كانوا على جانب عظيم من الورع ومن الزهد. ولذلك نذكر قصة، وهي أن امرأة سألت الإمام أحمد رحمه الله وقالت له: إني أغزل، كانت تغزل، وقالت: إني أغزل في الليل على ضوء القمر، وإنه يمر موكب السلطان من جوار بيتنا، وموكب السلطان إذا مر يكون معه إضاءة وأنوار. قالت: فيشتد غزلي، تزيد في الغزل استغلالا لهذا النور. فسألت الإمام أحمد: أيجوز هذا؟ فقال لها: لا بأس، جائز. فلما أجابها سألها: من أنت؟ فأخبرته أنها ابنة بشر الحافي. فقال: لا يجوز لك، من بيتكم خرج الورع، من بيتكم خرج الورع. فبين أنه أن هناك فرقا بين حال وحال. إذن نأخذ من هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الورع أيها الإخوة نابع من قوة إيمانهم وشدة إيمانهم وخوفهم من الله عز وجل. ولكن هنا سؤال مهم، وهي: ما هي الأسباب، ما هي الأسباب الجالبة لزيادة الإيمان؟ كلنا يحب أن يزيد إيمانه وأن يكون في قلبه خوف من الله عز وجل وخشية، ولكن ما هي الأسباب التي تزيد من إيمان الشخص بحيث يكون إيمانه رادعا له عن مخالفة الله تعالى؟ الجواب: الإيمان بالله لزيادته أسباب، منها أولا التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن تفكر وتأمل في آيات الله عز وجل الكونية وما خلقه في هذا الكون من السماوات والأرض والجبال وغيرها، فإن هذا مما يزيده إيمانا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كذلك أيضا يتفكر ويتأمل في آيات الله الشرعية وما شرعه لعباده من الأحكام. ثانيا من أسباب زيادة الإيمان العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي من أعظم أسباب خشية الله عز وجل، لأن من كان بالله أعرف كان له أتقى وأخشى. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الشرعي من أعظم وسائل خشية الله، وزيادة إيمانه، لأن العالم الشرعي أو المتعلم للشريعة عنده من معرفة الله والخوف منه ما ليس عند غيره. ثالثا، من أسباب زيادة الإيمان كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن تلاوة الكتاب أعني القرآن سبب من أسباب زيادة الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وليس هناك شيء أعظم وأنفع للقلب وللإيمان من كتاب الله عز وجل، فهو النور وهو الشفاء. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وامتن الله عز وجل على عباده فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن أراد سلامة القلب وطهارة القلب وزيادة الإيمان والخشية من الله عز وجل فعليه بكثرة تلاوة كتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي قال الله تعالى فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان الجبل على قوته وصلابته ومتانته يتصدع من خشية الله، فما بال قلوبنا التي هي مضغة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكثرة تلاوة القرآن الكريم ولا سيما بالتدبر والتفكر والتأمل مما يزيد الإنسان إيمانا وهدى وتوفيقا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فلنحرص أيها الإخوة على كثرة تلاوة القرآن، لأنها سبب لنين القلب وطمأنينة القلب وخشوعه وخضوعه. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل الجلمدي. يقول: حافظ على درس القرآن، يعني على دروس القرآن وتعلم القرآن وقراءة القرآن، فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. ومصداق ذلك في الآية الكريمة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من أسباب زيادة الإيمان أيضا كثرة ذكر الله عز وجل، فإن كثرة الذكر لله سبب من أسباب الإيمان، لأنها توجب للقلب الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأكثر من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء، كل هذا داخل في الذكر. من أسباب زيادة الإيمان أيضا فعل الطاعة تقربا إلى الله، فالطاعات التي تفعلها تقربا إلى الله مما يزيدك إيمانا. والطاعات أيضا تختلف، ففرض العين أفضل من فرض الكفاية، والفرض أفضل من السنة، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، وهكذا. وكلما ازداد الإنسان طاعة لله عز وجل ازداد إيمانا، ولا سيما أيضا مما يزيده إيمانا الإكثار من النوافل، التعبد لله عز وجل بكثرة النوافل والطاعات والمسنونات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا يشمل النوافل من الصلاة، والنوافل من الزكاة صدقة التطوع، والنوافل من الصيام، والنوافل من الحج والعمرة، والنوافل من الاعتكاف وغيره. فكل الطاعات غير الواجبة كلها تدخل في النوافل. يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ماذا يكون؟ قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أن الله عز وجل يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، ولا يمشي بقدمه إلا إلى ما يرضي الله. فيكون مسددا موفقا مؤيدا من الله عز وجل. أيضا من أسباب زيادة الإيمان ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل. فالإنسان الذي يدع المعاصي خوفا من الله هذا مما يزيده إيمانا. بل أنت إذا تركت المعصية والمخالفة خوفا من الله فإن الله عز وجل يقلب هذه السيئة إلى حسنة، كما في الحديث إنه تركها من جرائي. فالإنسان الذي يهم بفعل المعصية ولكن يتذكر الله عز وجل ويخشى ويدع هذه المعصية، حينئذ هذه السيئة يجازيك الله عز وجل عليها أن يجعلها حسنة، لأنك تركتها خوفا من الله تعالى. أيضا من أسباب زيادة الإيمان حضور مجالس الذكر ومجالس العلم، فإن حضور مجالس العلم ومجالس الذكر سبب من أسباب زيادة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل، يتلونه يعني لفظا ومعنا، يتلون كتاب الله عز وجل ويتذاكرونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت، أولا نزلت عليهم السكينة، ثانيا غشيتهم الرحمة، ثالثا حفتهم الملائكة، رابعا ذكرهم الله عز وجل في من عنده. نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، فتجد أن الذين يحضرون مجالس العلم ومجالس الذكر تجد في قلوبهم من الطمأنينة ما ليس عند غيرهم. ثانيا نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم الملائكة إجلالا وتعظيما لهذا الأمر. غشيتهم الرحمة أي غطتهم الرحمة من الله عز وجل، لأنهم حضروا مجلسا من المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل. رابعا ذكرهم الله عز وجل في من عنده، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أيضا من أسباب زيادة الإيمان مصاحبة الأخيار، أن يحرص الإنسان على مصاحبة الأخيار من الصالحين الذين إذا نسي ذكروه، وإذا جهل علموه، وإذا انصرف عن الطاعة وعظوه. هؤلاء هم الذين تنبغي مصاحبتهم. لا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يصاحب الرجل الذي يضحكه ويؤنسه فقط، لا، احرص على أن تصاحب أناسا تنتفع بهم في دينك وفي دنياك، تنتفع بهم في دينك وهو الأهم، أنك إذا نسيت وغفلت ذكروك ووعظوك، وإذا جهلت علموك، ويقومونك على طاعة الله عز وجل ويحثونك عليها. هكذا ينبغي الإنسان أن يحرص على مصاحبة هؤلاء. نرجع إلى فوائد حديث أم سلمة رضي الله عنها، فيستفاد من حديث أم سلمة وهو الحديث الأخير فوائد منها: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ومنها أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على براءة ذمامهم، فقد كانوا حريصين أيضا على براءة ذمامهم، وألا تكون ذممهم مشغولة بشيء من الديون، سواء كانت فيما يتعلق بالله عز وجل أو فيما يتعلق بالآدميين. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.